بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. وهذه من الآداب المهمة في باب تفسير القرآن، وأيضا كما يقول أهل العلم في هذا الشأن أن يكون صاحب نية حسنة ومقصد صحيح، وأيضا يجب عليه أن يمتثل ما يفسره ويتعلمه ويعلمه، وأيضا ألا يستعجل في التفسير وينظر من سبقه إلى ما يقوله في تفسير القرآن، فلا يأتي بأقوال شاذة مخترعة لم يسبقه إليها أحد. وأما بالنسبة لشروط المفسر حتى يتصدى لتفسير القرآن، فقد اشترط أهل العلم شروطا، أهم هذه الشروط أولا صحة المعتقد، فإن المفسر إذا كان معتقده صحيحا كان تفسيره سليما، وإذا كان معتقده فاسدا وقع في الأخطاء الكثيرة في تفسير القرآن. والشرط الثاني أن يكون متجردا عن الهوى حتى لا يلوي أعناق الأدلة إلى تأييد ما هو عليه من الهوى والبدع، فيكون صاحب تجرد للحق. والشرط الثالث أن يكون عنده اطلاع على علوم القرآن من معرفة أسباب النزول ومعرفة المكي والمدني ومعرفة الأحكام التي يذكرها أهل العلم في باب علوم القرآن. والشرط الرابع أن يكون عنده معرفة كافية باللغة العربية حتى لا يسيء في تفسير القرآن، ولا أيضا يغتر بأقوال بعض أهل الزيغ والهوى من أهل البدع الذين استعملوا اللغة العربية في تحريف القرآن العظيم. والشرط الخامس أن يتدرج في تفسير القرآن بالطرق الشرعية في تفسيره التي مرت معنا في بداية تفسير ابن كثير، وستأتي أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال النبي بأقوال الصحابة وهكذا، فلا يأتي بأقوال من لا يعتمد قولهم في باب التفسير. هذه شروط المفسر الذي يتصدى لتفسير القرآن. قال: فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. وما أكثر تساهل الناس في تفسير القرآن، فتجد ربما العامي الذي يعمل في السوق ربما لا يحفظ جزءا، وإذا به يفسر القرآن على هواه ويقول على الله بغير علم. وقد كان السلف رحمهم الله من الأئمة الكبار الذين هم قدوة وأسوة في هذا الشأن، ومع ذلك يتوقف أحدهم عن تفسير آية تورعا. ولهذا يقول الهيثم بن جميل: شهدت مالكا جاءه رجل يسأله عن 38 مسألة، فقال في 32 منها لا أعلم، يعني أجابه عن 6 مسائل فقط، وهذا عند ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري، فقال الرجل السائل: كيف أقول لقومي؟ قال: قل لهم الشعبي قال لا أدري، كيف أستحي من قولي لا أدري والملائكة لم تستحي حين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: يا أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم الحديث. وفي أثر مالك المتقدم أن السائل قال له: ماذا أقول للناس؟ قال له: اصعد على جبل عال وقل لهم يقول الإمام مالك الله أعلم. قال: قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى في بيان المحرمات، وجعل آخرها القول على الله بغير علم، لأن أولا لأن ضرره متعدي فهو أشد من الشرك، فالمشرك غاية قوله وفعله إذا تراجع عنه وتاب أنه ينتهى، بينما القول على الله بغير علم قد تضل به أمة. ثم أيضا قال بعض أهل العلم جعل في آخر المراتب لأنه يشمل المراتب كلها، فمن أشرك بالله عز وجل فقد قال على الله بغير علم. قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وسواء كذبوا على الله عز وجل في هذا الباب أو في غيره، ولكن هذا في تفسير كلامه سبحانه وتعالى الكذب أعظم والعقوبة أشد، ولهذا كان من أخطر الأبواب أن يفسر المسلم القرآن بغير علم ولا برهان. قال المرجع في تفسير القرآن ويرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. ألف كلام الله تعالى أو كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزل وهو أعلم بما أراد به، وهذا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن كثير في مقدمة التفسير وغيره من أهل العلم، وقد مر بنا في مقدمة التفسير أن أحسن طرق التفسير يقول ابن كثير هي أن يفسر القرآن بالقرآن، وقد ألف على هذا المنوال الإمام الشنقيطي رحمه الله كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وهنا يقول بعضهم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة قليل بالنسبة لبقية أنواع التفسير، فما هو السبب؟ تفسير القرآن بالقرآن قليل وتفسير القرآن بالسنة قليل. الجواب لأن الذين نزل عليهم القرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم فصحاء العرب، فهم يفهمون القرآن بمجرد سماعه ولا يحتاجون إلى تفسير لمفرداته في الأغلب، فهي واضحة جلية، والله جل وعلا يقول تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فإذا هو بلغتهم فلا يحتاج إلى أن تفسر مفرداته ويبين تفاصيلها، بمجرد أن يسمعوا القرآن يفهمونه. ولهذا لم يأتي في القرآن في تفسير القرآن بالقرآن إلا في مواضع معينة ليست كثيرة، وهكذا تفسير القرآن بالسنة. وقد ألف بعضهم التفسير النبوي، والمراد به ما جاء من الأحاديث في تفسير بعض الآيات، وأما نحن في هذه الأزمان المتأخرة فنحتاج إلى تفسير وتفصيل وتوضيح وإيضاح، ومع ذلك لا يزال الخفاء موجودا لبعدنا عن العربية ولضعف الأفهام ولتبلد الذواكر وضعف الهمم في معرفة تفسير السلف. ولذلك أمثلة منها يعني مما يفسر القرآن بالقرآن، قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالمؤمن التقي هو الولي، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن تفسير الأولياء موجود في القرآن، وقد جاء أيضا تفسيره بالسنة، جاء تفسير الأولياء بالسنة وذكرت بعض أوصافهم في حديث عند ابن حبان وأبي يعلى من حديث أبي هريرة، وقد ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه في الصحيح المسند، وهو أنه قال إن من عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، قوم تحابوا في الله وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم تلا الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا ذكر لبعض صفاتهم في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تفسيرها بالقرآن وتفسيرها أيضا بالسنة النبوية. قال قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. قال ابن عيينة فائدة في قول ما أدراك؟ قال ابن عيينة: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وأخبره، وكل ما فيه وما يدريك فلم يعلمه. وهذا في البخاري تعليقا، ووصله ابن أبي عمر بسند صحيح كما ذكر الحافظ فتح الباري. ولكن هذه القاعدة أغلبية، ما قال سبحانه فيه ما أدراك فقد أعلمه، ما يدريك لم يعلمه، هذا في الغالب. وإلا فقد قال الله جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة، وقال: وما يدريك لعله يزكى، وقال: وما يدريك لعل الساعة قريب، كما ذكر ذلك الذي أتم أضواء البيان عند هذه الآيات. وما أدراك ما الطارق، قيل له الطارق لأنه يطرق، ومنه سميت المطرقة مطرقة، والطريق طريق، ثم أطلق على من يطرق الباب في الليل ثم تجوز إلى كل ما يظهر في الليل، كل ما يظهر في الليل يقال له طارق. قال: فسر بقوله النجم الثاقب، والثاقب هو المضيء، وقيل له الثاقب لأنه يخترق الشياطين حتى يصل إلى الأرض. إذن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فهذه أحسن طرق التفسير كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية أو مقدمة تفسيره، أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. وهذه كما تقدم من شروط المفسر، أن يبدأ في تفسير القرآن بالتدرج، فينظر هل فسر فيه هذا القرآن بما بغيره من القرآن، أو هل فسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحسن التفاسير فيأتي به. وإلا نظر في كلام السلف وما جاء في اللغة العربية في تفسير المفردات، ونظر هل اتفق المفسرون على ذلك أم اختلفوا، فإن اختلفوا فلينظر الأقرب إلى الصواب والمناسب للقواعد العامة والأدلة العامة فيفسر الآية بها، وينظر الراجح من المرجوح.